بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحافظ ابن كثير: النوع الثالث والعشرون، معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل. قال: المقبول الثقة الضابط لما يرويه، وهو المسلم العاقل البالغ سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، فاهما إن حدث على المعنى، فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته. وهذا قد ذكرناه قبل، وهذا يعتبر مثل المراجعة لما تقدم في الكلام على الصحيح. أخذنا ما معنى الثقة والعدالة والضبط والعدل. الضابط هو الثقة الذي يقبل حديثه، وهو المسلم العاقل البالغ سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. وأيضا زاد هنا أن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل، معنى متيقظا في حديثه، أنا ليس ممن أصابته الغفلة، غفلة الصالحين، فحدث بالتوهم، هذا خطأ. حافظا حدث من حفظه، فاهما حدث على المعنى، أنا يفهم في لغة العرب ما يغير المعنى، فإن اختل شرطه ما ذكرنا ردت روايته. فلا بد أن يكون حافظا ضابطا أو عدلا ضابطا، والضبط يقتضي عدم الغفلة، ولهذا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الطعن في الحفظ هو 5 أشياء، معنى سوء الحفظ والغفلة الشديدة، وأيضا الخطأ الفاحش، والوهم، والمخالفة. هذه 5 أشياء ذكرها الحافظ مما يطعن به في رواية الراوي في حفظه، معنى يطعن إما لسوء حفظه أو لفحش غلطه أو لغفلته أو لوهمه أو لمخالفته للثقات فهذه 5 أشياء يطعن بها في الراوي في ضبطه. وذكر أيضا 5 أشياء يطعن في العدالة. قال: وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه، أو بتعديل الأئمة أو 2 منهم له، أو 1 على الصحيح ولو بروايته عنه في قول. الآن أراد أن يبين كيف تثبت عدالة الراوي، وإن شاء الله تعالى نأتي بهذه المسائل باختصار، لأن هذه المسائل لو طولنا فيها سنطول كثيرا، لكن إن شاء الله نذكر زبدة الكلام فيها. فتثبت عدالة الراوي بعدة أشياء ذكر هنا المؤلف. أولا باستفاضة الثناء عليه، أن يستفيض الثناء عليه بالجميل والخير، كالأئمة المعروفين كمالك والشافعي وأحمد وابن المبارك وسفيان والليث والأوزاعي وغيرهم من أئمة الإسلام. هؤلاء استفاضتهم تكفي، لو لم نجد من يعدلهم لكانت استفاضتهم، استفاضة عدالتهم تكفي. فلهذا مثل هؤلاء لا يقبل قول أحد فيهم مهما كان هذا الشخص. يعني لو جاء مثلا عالم يريد أن يطعن في أحد هؤلاء الأئمة، فهؤلاء عدالتهم استفاضت عند الناس، عند العلماء. ولهذا لما تكلم ابن معين على الشافعي، وإن كان الظاهر والله أعلم أنه لم يرد الشافعي محمد بن إدريس، وإنما أراد الشافعي الذي كان في بغداد، رجل يقال له الشافعي. وأما محمد بن إدريس فهو إمام، فكلام ابن معين لم يؤثر فيه مع أنه إمام الجرح والتعديل. ابن معين إمام الجرح والتعديل بإطلاق، معناه هو المقدم في الجرح والتعديل، لكن كلامه في الشافعي لم يؤثر على الشافعي. لماذا؟ لأن الشافعي قد استفاضت عدالته، فلا يقبل من أحد كلام، بل الذي يتكلم في مثل هؤلاء إنما يتكلم في نفسه، معناه يكون عيبا فيه وليس في هؤلاء. ولهذا تجد أن من تكلم مثلا في الإمام أحمد في عقيدته أو في كذا تجد أنه أسقط، مثل الكرابيسي عقله أكثر من علمه، فظن أن ذكاؤه عند الناس ينفعه، فلما تكلم أحمد رحمه الله فيه قام وأراد أن يتكلم في أحمد فسقط وذهب أمره، ولم يذكر حتى قوله في الفقه، لم يذكر مع أنه فقيه من فقهاء الشافعي من أصحاب الشافعي، تجد حتى أصحابه لم يذكروه في الفقه، ولم يذكر قوله أيضا في الحديث إلا أشياء يسيرة يذكرها مثل يعقوب بن سفيان وغيره، وإن كان هذه الأشياء كما قال الحافظ بن رجب عيبت عليه أنه يذكر الكرابيسي أحيانا، وإلا فالناس ابتعدوا عن الكرابيسي وعن علمه بسبب غروره وجهله، وأراد أن يتكلم في الأئمة كالإمام أحمد. ولهذا لما قالوا ابن معين قالوا له أن الكرابيسي يتكلم في أحمد، يقول ما هذا الصبي، قلنا القرآن مخلوق، قالوا قال أنتم جهمية، وقلنا غير مخلوق، قال أنتم مبتدعة. فقال الكرابيسي ما أحوجه إلى أن يجلد لعنه الله، أنا هذا اللعن من باب الزجر فقط، أنا يستخدمه الأئمة من باب الزجر، وليس أنه معنى أنها طريقة للعن، لا، إنما يجعلون هذا من باب اللعن أو من باب زجر من يفعل مثل هذه الأمور. فقال لعنه الله ما أحوجه للضرب، معنى يتكلم في إمام الناس، فهذا الذي يتكلم في إمام الناس وصدرهم هذا يريد أن يطعن في دين الناس ويطعن في صدر الناس وإمامتهم. فالمهم أن هؤلاء الأئمة استفاضت عدالتهم، فلا يقبل قول أحد منهم. ولهذا ذكر عبد الله بن أحمد عن نبيه أنه قال من ثبتت عدالته عندنا لم يذهبها شيء أو لم يذهبها كلام أحد كائنا من كان، يعني إذا ثبتت العدالة خلاص عدل، ما يذهبه كلام أحد من الناس ممن تكلم، وإلا لو أخذنا كلام كل أحد لما بقى لنا إمام من الأئمة. فهذا ابن حزم تكلم في مالك، وتكلم كذلك في الشافعي، وغير من الأئمة تكلم فيهم لكنه لم يؤخذ كلامه، وإنما صار كلامه ضرر عليه، صار كلامه ضرر عليه. طيب، فهذا النوع الأول من العدالة. وقبل ذلك بعض أهل العلم قال أولا العدالة الأولى هي عدالة الصحابة، هذه عدالة ما بعدها عدالة، لأن الله عز وجل هو الذي عدلهم، السابقون والأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه عدالة ما بعدها عدالة. ولهذا اتفقت الأمة والأئمة على أن الصحابة كلهم عدول، لم يستثنوا أحدا، ومن استثنى من بعض أهل البدع كاستثنى بعضهم أبو بكرة، واستثنى بعضهم معاوية، واستثنى بعضهم عمرو بن العاص، فهؤلاء كلهم كلامهم باطل وخطأ، والأئمة لم يفرقوا بين أحد من الصحابة، والصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم. والمراد بالصحابة أي من حسنت سيرته مع النبي عليه الصلاة والسلام، أما من خالف النبي وإن انتسب إلى الصحابة أو نسب إلى الصحابة فهو أيضا على شر، على ليس على خير. ولهذا تجد بعض الأئمة يقول الصحابة الكرام، الصحابة الأجلاء، لأجل إيش؟ أن يميزهم عن غيرهم، لأن الصحبة هي شرف، فمن كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى نهجه فهو مكرم ومجل، وأما من خالف النبي عليه الصلاة والسلام فهو ليس من الكرام. وغالبا هؤلاء المنافقون الذين نافقوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. طيب، والثانية هي الاستفاضة، استفاضة العدالة. والثالثة ذكر بعض أهل الأصول أن الثالثة هي عدالة القاضي، لكن هذه يذكرونها في الشهادات، لا دخل لها في الحديث. أنا تجد في كتب الأصول هذه الشروط موجودة في كتب الأصول، لكن يزيدون عدالة القاضي، أن إذا عدل القاضي رجلا فعدالته تكون أرفع من غيره، لكن هذه في الشهادة ليس في الرواية. وبعد ذلك في الرواية تزكية الأئمة وتعديل الأئمة للرواة، تعديل الأئمة للرواة هذا أيضا تعتبر تعديل وتزكية. ولهذا في التزكية هل يشترط أكثر من واحد أم ولو واحدا؟ قالوا ولو واحدا، لكن لابد أن يكون معتبرا، معنى معتبر في معرفة الأسباب، فإن كانت عنده قاعدة معينة مشى عليها، مثل ابن حبان مثلا مشى على قاعدة أن الأصل في الناس العدالة، فهذا مخالف للعلماء، فمثل هذا لا يقبل قوله، فليس بمعتبر في تعديل المجاهيل. فلهذا كان أحيانا يقول لا أعرفه ولا أعرف أباه، وتجد يذكره في الثقات. والمهم أن مثل هذه الأشياء أو من كانت له قاعدة يمشي عليها في تعديل المجاهيل أو غيرهم فهذا ليس بمعتبر، أو التساهل في العدالة، أو التساهل أقصد في التعديل، فيقبل قول الرجل الواحد كما رجح ذلك جماعة من أهل العلم، منهم الحاكم أو أقصد الخطيب البغدادي، وكذلك الباقلاني، وجماعة من العلماء رجحوا أنه يقبل ولو واحد، بل رجح الخطيب البغدادي والباقلاني وغيرهم ولو امرأة، قالوا ولو امرأة معنى عالمة لها أن تزكي غيرها، لها أن تزكي غيرها. وهنا قال ولو بروايتي عنه في قول، وهذا القول لم يؤيده أكثر العلماء، معنى أنه برواية الثقة تعتبر عدالة. جاء ذلك عن أبي حاتم أنه سأله ابنه فقال يا أبي رواية الثقة عن الراوي هل تنفعه؟ قال نعم تنفعه. فهل معنى تنفعه هنا أي تخرجه من الجهالة إلى الثقة، أم تخرجه من الجهالة إلى ستر الحال؟ فالظاهر هذا إلى ستر الحال، لكن الصحيح الذي عليه أكثر العلماء خاصة المتأخرين كالحافظ ابن حجر وابن رجب والذهبي والعراقي وغيرهم أن رواية الثقة عن غيره ليست تعديلا له، رواية الثقة عن غيره ليست تعديلا له. ومما يدل على ذلك أنه ما من أحد من الأئمة إلا وقد روى عن ضعيف، إلا اليسير. فهذا الإمام أحمد مع جلالته ومع أيضا إمامته فقد روى عنه ناس ضعفاء، روى عنه ناس ضعفاء، ممكن أنه أحسن الظن بهم، مثل مثلا نصر بن باب، نصر بن باب روى عنه الإمام أحمد في المسند وقد كذبه أكثر الأئمة. الشافعي رحمه الله يروي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وقد كذبه أحمد وغيره، وهكذا أيضا شعبة كان كثير التحري في الرواية، إلا أنه روى عن عاصم بن عبيد الله وعن محمد بن عبيد الله العرزمي. مالك رحمه الله هو من أشد الناس تيقظا، وكان سفيان بن عيينة يقول مالك قدوة في الرجال، أنا قدوتنا في الرجال مالك، أي من روى عنه مالك روينا عنه، أنا كان مالك يتخذ قدوة وخاصة في أصحاب المدينة، إلا أنه روى عن عبد الكريم ابن أبي المخارق فقال غرني سمته وغرني سكوته، أنا عرف أنه فيه ضعف لكن قال غرني سكوته وسمته. فالمهم أنه ما من أحد من الأئمة إلا اليسير جدا ممن لم يروي إلا عن ثقة، أنا قليل ممن لم يروي عن ثقة كيحيى بن سعيد، لأن يحيى بن سعيد متشدد في هذا الأمر كثيرا، كذلك عبد الرحمن بن مهدي وإن كان بعضهم يذكر أنه روى عن بعض الضعفاء لكن ضعفاء عند غيره، أما عنده فليس بضعفاء وهو كان متحريا. أيضا أيضا سليمان بن حرب يقال أنه ما روى عن ضعيف أبدا، وهكذا جماعة من أهل العلم لكنهم قليل، وإلا أكثر الأئمة قد رووا عن أناس ضعفاء. كان مالك يقول لأهل العراق هذا شعبتكم يروي عن عاصم بن عبيد الله، أنا يريد أن شعبة أنتم تقولون شعبة وهو يروي عن عاصم بن عبيد الله، وعاصم بن عبيد الله العمري ضعيف من أهل المدينة. يقال أن مالك روى عنه قديما، يقال أن مالك روى عنه قديما ثم تركه، فلهذا أنكر على شعبة روايته. قال ابن صلاح توسع ابن عبد البر فقال كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول أمره على العدالة. طيب هذا إن شاء الله نتركه في درس الأحمر.